بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: من غير تعطيل ولا تمثيل. هكذا وقفنا هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من غير تعطيل ولا تمثيل، يعني يجب علينا أن نثبت بلا تعطيل. والتعطيل نوعان: تعطيل للنص وتعطيل للصفة. فأما تعطيل النص فتعطيله عن دلالته، وأما تعطيل الصفة فنفيها عن الله عز وجل. من يجيب على هذا السؤال؟ عند علوي، أين علوي؟ أفادنا الشيخ ابن عثيمين أن التعطيل نوعان، ما هما؟ طيب، تعطيل للنص وتعطيل للصفة. من يأتي بتوضيح أكثر؟ ما هو تعطيل النص وما هو تعطيل الصفة عندك يا أبا بكر؟ ما هو تعطيل النص؟ ها؟ تعطيله عن دلالته، عما دل عليه. تعطيل الصفة نفيها. طيب، قال مثلا: اليد تعطيلها باعتبار تعطيل الصفة بأن يقول ليس لله يد حقيقية، وتعطيل النص بأن يقول في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، أي بقدرتي أو بنعمتي. معلوما أنه في لغة العرب ما يأتي الشيء للتثنية إلا للحقيقي، فهنا حرف النص عما دل عليه ونفى الصفة. لما خلقت بيدي، قال بقدرتي، فكيف يكون بقدرتي وهي قدرة واحدة؟ قال: فالتعطيل إذن إما تعطيل للنصوص يمنع دلالاتها على ما أريد بها، وإما تعطيل للصفات بنفيها عن الله سبحانه وتعالى مع ثبوتها له. فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من التعطيل من التعطيلين، لأنهم يجرون النصوص على ظاهرها، ولأنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه. هذه من المشاقة لله. الله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان، والمعطل يقول: لا، ليس له يدان. الله عز وجل يقول: لما خلقت بيدي، يقول: ليس له يدين. وهكذا شاق، معاندة للأدلة. قال: ثم اعلم أن التعطيل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة انقسم إلى أقسام. الأول: تعطيل جزئي يكون بإثبات الأسماء وإثبات سبع من الصفات، هذا هو حال الأشاعرة، فهذا منفي عند أهل السنة، تعطيل جزئي. وإنكار الباقي: تعطيل جزئي يكون بإثبات الأسماء وإثبات سبع من الصفات وإنكار الباقي، وهذا مذهب الأشاعرة. فالأشاعرة يثبتون الأسماء لله عز وجل، ويثبتون سبعا من الصفات، وينكرون الباقي. فإذا جاءت النصوص بدلالة على الباقي حرفوها، فيكون هؤلاء عطلوا النصوص وعطلوا الصفات فيما نفوه. فمثلا يقولون في قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني ما يثبتون صفة الرضا. يقولون معنى رضي الله عنهم أي أثابهم، فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الثواب، فهؤلاء عطلوا الصفة وهي الرضا، وعطلوا النص فصرفوا دلالته عن الرضا إلى الثواب، فعطلوا عن مدلوله. الثاني من ماذا؟ من التعطيل الذي ينفيه أهل السنة. تعطيل هو فوق ذلك، وهو تعطيل الصفات كلها دون الأسماء، فينفون الصفات عن الله ويثبتون له الأسماء، هؤلاء المعطلة قسم آخر منهم. ومنهم من يقر بالحياة والعلم والقدرة لأنه لا بد للرب منها، وما عدا ذلك يحرفونه، وهؤلاء هم المعتزلة. وهذا هو المشهور عنهم، أنهم يقرون بالأسماء وينكرون الصفات، أو يقرون بثلاث صفات وينكرون الباقي. بدأ من التدرج من الأدنى إلى الأعلى في التعطيل. الثالث تعطيل فوق ذلك، أولئك عطلوا أثبتوا سبعا من الصفات وعطلوا الباقي، وهؤلاء عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، وهؤلاء القسم الثالث تعطيل فوق ذلك وهو إنكار الأسماء والصفات، فيقولون إن الله لا يسمى سميعا ولا يثبت له سمع، وكل ما سمى الله به نفسه يجعلونه اسما للمخلوقات، فليس الله هو السميع بل السميع خلقه، وأضيف السمع إليه لأنه هو الذي خلقه في هذا، فيجعلون الأسماء والصفات كلها للمخلوقات لا للخالق عز وجل. قال وهؤلاء غلاة الجهمية يقولون لا نؤمن بأن الله له أسماء ولا بأن الله له صفات. الرابع تعطيل فوق ذلك وهم الذين لا يثبتون لله أي صفة ثبوتية، فكل شيء ثبوتي لا يثبتونه لله، وإنما يثبتون لله السلبيات فقط. ما معنى السلب؟ النفي. فيقولون مثلا ليس بمعدوم، ليس بجاهل، ليس بأعمى، ليس بأصم. وأما إثبات الصفة فهي ممنوعة، لا الأسماء ولا الصفات، وهؤلاء هم القرامطة وأشباههم. الآن الذي ما يتعلم العقيدة ربما جالس أي صنف من أصناف هؤلاء المبتدعة وأوقعوه في الضلال ولا يدري، فالذي يتعلم العقيدة يتحصن. وتجد كثيرا من الجهال ما يحبون أن يدرسوا علوم العقيدة، قالوا يا أخي هذه أشياء كبيرة نحن ما نفهمها ولا تدخلوا فيها، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة نتعلمها، وعقيدة أهل البدع نحذر منها. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. من هذا الذي قال ذلك؟ حذيفة رضي الله عنه. قال الخامس تعطيل فوق ذلك وهم الذين يعطلون النفي والإثبات، فلا يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية، فلا يثبتون الإثبات ولا النفي، فيقولون لا نقول أنه يرضى ولا نقول أنه لا يرضى، ولا نقول حي ولا ميت، ولا نقول سميع ولا أصم، ولا نقول بصير ولا أعمى، فينفون عنه النفي والإثبات. قالوا لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات، فأنت واقع في التشبيه سواء أثبت أم نفيت. فنقول لهم هل تقولون أنه موجود؟ فسيقولون لا. هل تقولون معدوم؟ فسيقولون لا. إذن فهم يقولون لا موجود ولا معدوم، وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما أو موجودا معدوما؟ لا يمكن. إذن أنتم الآن فررتم من تشبيه المنفيات أو من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات، وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا وجود له أصلا. وانظر كيف يلعب الشيطان ببني آدم إلى هذا الحد، يعني بهذا الصنف من بني آدم، فيقول إن قلت حي فقد شبهت، وهذا ما هو صحيح، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، وإن قلت سميع فقد شبهت، وإن قلت ليس بسميع فقد شبهت، فماذا نصنع؟ قل لا سميع ولا غير سميع، يعني توهم الشيطان وأضلهم. وإن قلت موجود شبهت، وإن قلت لا موجود شبهت، إذن ماذا أقول؟ قل لا موجود ولا غير موجود، وهذا غاية ما يكون من الامتناع. وقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنتم إذا فررتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات، مع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه بالممتنعات، لأن تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين، يعني لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت كالجماد مثلا، فالجدار أيضا لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة ولا الموت. فلو سلمنا جدلا بأننا نوافقكم على أن تقابل الحياة والموت والسمع والبصر من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابلا لها، لكن لا يمكن أن تخرج عن الإثبات والنفي، لأن تقابل الإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين، يعني ليس هناك شيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو منفي. فإن نفيتم الإثبات والنفي أو الوجود والعدم فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناعه، وذلك لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فأنتم لا بد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، فإما أن تقولوا ليس بموجود أو ليس بمعدوم، أما أن تقولوا لا موجود ولا معدوم فهذا شيء ممتنع، وقال بذلك غلاة القرامطة والباطنية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحاصل أن التعطيل خمسة أنواع، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع ويثبتون لله كل ما أثبته لنفسه. وأقول لهؤلاء إنكم ما فررتم من شيء إلا ووقعتم في شر منه، لا في مثله فحسب بل في شر منه، لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدون في تشبيهه وأثبتوا صفة أخرى نقول لهم هذه الصفة موجودة في المخلوق فقد وقعتم فيما فررتم منه، فقد وقعتم فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق وشر منه تحريف النص. قال ونضرب مثلا الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية وإنما له قوة، لماذا لم يثبتوا اليد الحقيقية؟ قالوا لأن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحة، فنقول والقوة كذلك، أليس للمخلوق قوة؟ فلن يستطيع أن يقول لا، والله يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فأنتم كان لكم ضعف ثم قوة ثم ضعف، فإذا قلتم له قوة وقعتم في التشبيه على قاعدتكم، لأن للمخلوق قوة فيلزم على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين لله تعالى بخلقه. وقلنا إنهم وقعوا في شر مما يفرون منه وهو تحريف النص، حيث حرفوا معنى النص إلى معنى خلاف الظاهر، وهكذا كل الذين يتكلمون بالتعطيل نقول هم فروا من شيء ووقعوا في شر منه. قوله ولا تمثيل، يعني نثبت بلا تمثيل، وهذا من المؤلف جيد جدا حيث أتى بنفي التمثيل دون نفي التشبيه، فإن هذا أولى لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الذي جاء به النص، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص أولى بكثير من استعمال ألفاظ جديدة لأمور. أولا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الناس بالنصوص، وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب. ما معنى النصوص؟ كتاب السنة، نصوص الأدلة، ما شاء الله بارك الله فيه. قال وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب. ثانيا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من أي اعتراض، لأن النصوص محكمة وليس فيها تناقض ولا اختلاف. ثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فإن ذلك أدق وأبين مما إذا استعملت عبارات أخرى وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت بالنصوص. الوجه الثاني، ما هو الوجه الأول؟ ما هو الوجه الأول؟ أن نفي التمثيل هو الذي جاء به النص، ويثني على الناظم أنه أتى في هذا الموضع بقوله ولا تمثيل، ولم يقل ولا تشبيه. الوجه الثاني أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة، ولولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبدا. فلله حياة وللإنسان حياة، فهناك نوع من التشابه لكنه ليس تشابها فيما يختص فيه كل واحد، لأن للمخلوق حياة تتميز عن حياة الخالق، وللخالق حياة تتميز عن حياة المخلوق، كما أن للخالق ذاتا تتميز عن ذات المخلوق، وكذلك المخلوق ذات تتميز عن ذات الخالق. فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت، وأما الإنسان فإن حياته مسبوقة بعدم ويلحقه موت. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، وهذا أيضا قد تكرر معنا من قبل ولكنه للتثبيت يكرره الشيخ رحمه الله، أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، لأن من الناس من يقول إن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، وهذه من ألقاب أهل الباطل، يلقبون أهل الحق بالألقاب المنفرة، يقولون عن المثبتة للنصوص على الوجه اللائق بالله ولا يشبهها، ويرون أنفسهم الذين عطلوا وحرفوا النصوص عن مدلولاتها أنهم هم هؤلاء أهل التنزيه. فإذا قلت من غير تشبيه صار معناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات، وهذا معنى باطل. وعلى هذا فما نقرأه من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب إنما يريدون به من غير تمثيل، لأن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، ولأن بعض الناس يعتقد أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فيكون المعنى على هذا الاعتقاد من غير إثبات صفات. إلى هنا سبحانه.